الحمد لله الحمد لله الذي ما بلغت عواطف رحمته على العباد تعود الرازق لمن في البحار والغفار والنهود الغني الكريم فكل احد مفتقر اليه وهو جمع العطايا واسع الجود نحمده على فواضل نعمه وهو بكل لسان على كل حال مسبح معبود واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده مخلص لا يخالفه شك ولا جحود واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اذا اجدبت ارض القلوب خرج الناس الى صحراء مجالس الذكر يستسقون فهبت عليهم رياح لطيفه عنوانها حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات انها بوادر الخير بذور الخير تنبت في الصفاء والنقاء خرج عمر رضي الله عنه وارضاه ليدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القدر يقول له يا من خرجت لتقتل انما خرجت لتقبل فانقلبت انت يا ايها المسلمون الطريق الى الثواب تاملت قول القائل وما ليل المظالم بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا قلاوا وما استعصى على قوم منام اذا الاقدام كان لهم نكالا الثواب كلمه توحي للنفس بالعزه والمكانه والقوه لكن ما هدفي من هذا الحديث والقران كيف نتعامل وربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يذم الدنيا ويذم المال والغنى له مدام كثيرة لكن أردت الخير الله أردت الخير لأحرك العزيمة وأشعل فتيل القوة أردت والله أن أحرك العزيمة وأشعل فتيل القوة أريد أن يخرج الناس من أسر ظلم نفوسهم وبخس عقولهم وازدراء أفهامهم أردت من هذا الحديث الذي سوف أجعله على مدار أسابيع قادمات إنني أريدها بعد سنة كاملة تفكر فيما أقول هل أصبحت من الأثرياء أم لا؟ هل أصبحت تملك ثروة أم لا؟ بل لو لم تكن تملك ريالا واحدا أريدك بعد سنة تملك أكثر وأكثر إن كنت تملك أمرا فأريدك أن تملك عشرة وإن كنت تملك مئة ألف فأريدك أن تملك أكثر من مليون بل أزيد من مليون لكن تابع معي الطريق الى الثمر اننا نؤمن ايها المسلمون بان الارزاق مقسومه اننا نؤمن بانه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها اننا نؤمن بان الهمم ممتلئه واننا نؤمن بان الناس على الفطره متشابهون لكنهم في تطبيقها مختلفون اننا نؤمن بان الطريق الى الثراء بقراءة الدراسات وقصص الأثرياء وكيف أصبحوا أثرياء. أردت أن أطرحها على هذا المنبر لعل سامعا يسمعها فيغير مسار حياته ويغير مسار طريقه ويبدأ كيف يكون ثم كيف يكون. هي مفتاح أجعلها من مفاتيح الخير. أسأل الله أن يرزقني وإياكم إخلاصها. إنها للراغبين لتطبيق السهاد وإيقاظ الهمة وبذل العزيمة. هي تذكير للساهين وإيقاظ للنائمين. هي عصارة خبرة وقراءة ومجالسة ومحاورة مع من هم عاشوا ويعيشون طريق الطريق. حاولت أن أفتش كيف أصبحوا أثرياء لكنني انصدمت انصداما عجيبا. في اول دراسه وقفت عليها وانا اعد هذه الدراسه صدمتني هذه الدراسه اذ ابدا واياكم من اخر الطريق. انها طريق قطعت طريق ما بعد العمل طريق ما بعد الستين والسبعين والثمانين. حاولت ان اقف من اخر الطريق لان القاعده تقول ابدا من حيث انتهى الآخر. هذا الطريق الذي أذكره لكم الآن صدمني كثيرا إذ لم أجد العرب لهم مصلحة. لم أجد هؤلاء المسلمون لهم مصلحة. ما السبب؟ هل أن الخطباء والدعاة لا يحسنون علة تذكير الناس بالجنة والنار؟ هل نبض الخطباء بل لنقول للعالم أن الخطباء والعرب والعلماء يستطيعون إيقاظ الناس إلى أماكن رزقهم وتشغيل عقولهم وإبداع أفكارهم حتى لا يكونون متسولين عبر العالم ولا يكونون رهانا
إذا لا يضرك هذا الذي حصل مليون ثم وضعها تعود الإنسان منا أن يكتفي بنفسه. فأعطيك مثال ذلك الأب. إذا كان الأب دخله مثلا 20,000 أو 30 أو 40,000، لماذا لا يحاول الأب أن يصنع من أبنائه من يصنع مثلها؟ ما الفائدة؟ أن يأتي الأب بعد عمر طويل ويولد ويترك 100 مليون، لكن لأناس لا يصنعون منها شيئا، لا يصنعون منها شيئا ولا يكملون منها شيئا، ما الفائدة منها؟ بينما لو كان فكر أن يصنع من أبنائه أثرياء، فإن كان هذا في مجال التجارة جعله متاجر، وإن كان في العقار جعله عقاريون، وإن كان في ميدان العمل الميداني والصناعي جعله صناع. هكذا النجاح، هكذا النجاح. إن كنا لا نريد، إن كنا نريد أن نصنع النجاح. تأملت في دراسة الغريبة، لماذا الأمريكان يفوقون الأوروبيين؟ والذي عمل في أراك يعرف ما أقول، لأن الأمريكان تفوق في نقطة، هذه النقطة أنهم يحبون أن يعلمون، يحبون أن يعلمون. ولذلك أما فريق العالم رقم 2 يقول علم ابني أمي، وهو صاحب شركة مايكروسوفت، وهو ثاني أغنى رجل في العالم. تأمل، أغنى ثاني رجل في العالم يقول علم ابني أمي قاعدة مشيت عليها في حياتي، كانت تقول له يا ولدي، تأمل، يقول هو وأنا أفهم قصته، يقول أمي وفي شدة مرض السرطان وهو يؤلمها، وهي دائما تقول لي يا ولدي كلما أعطيت كثير ستنال، كلما قدمت كثير. هؤلاء اليوم المعلومة، أعطوني رجل يملك تعليم الآخرين كيف يتاجر في أراضي الله، لكن عبد الرحمن بن عوف مضوا قد سلبت ثروته في مكة، خرج لا يعلم شيئا، لكنه لما نزل أول الغيمة وأرادوا أن يعطونا سيولا، دائما يرد البعض أنا ما عندي سيولة. عبد الرحمن بن عوف لما قدمت له السيولة قال لها لأنه يملك سيولة أعظم من المال، يملك سيولة العقل، سيولة التفكير، سيولة الإبداع، عنده سيولة هي أغنى أنواع السيولات. قال دلوني على سلطة المدينة، لذلك سماه الله. وبقية الصحابة أمثاله بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوم أن نمتلك هذه الثروة لابد أن ندرك الأثر. ويقول أحد 20 شخصية عالمية من أثرياء العالم، يقول الناجح لا يبقى مدة طويلة تحت غيره، لا يبقى، نعم لا يبقى، لأنه يريد أن يتخطى الأسباب. يقول أحد صاحب مؤلف يتكلم عن النجاح في الحياة، يقول لا بأس أن تعمل يوما، لا بأس أن تعمل يوما فراشا في شركة، لكن تطالع مكتب المدير وأن تكون يوما صاحب شركة مثل شركة. ما أروع هذه النظرة وهذا الطموح. إننا اليوم نريد أن يطلق الناس هذا الزيت. كل ما قابلت شاب قلت لماذا لا تتزوج؟ قال ما توظفت. كل ما قابلت شخص يا فلان عندك مهارة، قال والله انتظر تقدم على وظيفة حكومية. كل ما قابلت واحد يا فلان انا، قال والله انتظر يقبلوني كذا. يا فلان تمضي اعمارنا من اجل ان تنتظر وظيفة حكومية ب1200 كلكم. يا من تصدق مع هذه الكلمة، لم يكونون تحت أثر وظيفة. لماذا؟ لأن القاعدة تأتي بالذهن يقول أن الذين يعطون كثير يأخذون كثير، الذي يقدم كثير يأخذ كثير، الذي يعمل كثير يأخذ كثير. ولذلك تنمية العقول والموارد من أعز المطالب. العيش الأمريكان أكثر ملياردير في العالم. تأملت في 200 شخصية غنية، هذه 200 شخصية التي نقلتهم جميع المجلات الاقتصادية. تأملت أن 200 هؤلاء 70 منهم شخصية أمريكية. مجلة فرايز للمال والأعمال تقول أن 70 شخصية أمريكية و 52 شخصية أوروبية و 44 شخصية أسيوية. العالم العربي كم لهم مسافرين؟ 7 شخصيات فقط هم من العالم العربي. لهذه الدرجة نحن؟ لهذه الدرجة نحن؟ يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم وأحمد: إن الله يحب العبد التقي الغني.
الحمد لله للفضل والإحسان والكرم والامتنان، والصلاة والسلام على محمد والآل والصحابة والإخوان. أما بعد أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قامت القيامة وبيد أحدكم وسيلة فليغرسها. إن النجاح في العمل والإنتاج والإبداع لا يقف عند عمر معين، ولا عند سن معين، ولا عند صحة معينة، ولا عند حالة معينة، ولا عند إعاقة معينة. فالإعاقة الحقيقية هي إعاقة عن الإبداع والارتقاء والتطور والتطوير. قصة مثل صحابي أذكرها أعلم من الوقت، وربما تثقلكم هذه الدقائق التي سوف تزيد الآن بعد هذه الساعة، لكن أقبلوها قبل الحسن. لعلكم تفرحون بحديث من أحاديث رسول الله يغنيكم الله به وتكونون أثرياء. نعالج هذا الحديث، يعالج مرضنا، يعالج البطالة، يعالج الفشل، يعالج الخمول، يعالج عدم الإنجاز في الحياة. جاء رجل من الأنصار، والحديث عند أبي داود، جاء رجل من الأنصار يسأل رسول الله، يرد يده: أعطني يا رسول الله. فرد عليه صلى الله عليه وسلم: لم يعيده ويتقن ويقول تسأل، إنما عالجه بأسلوب: أما في بيتك شيء؟ يعني عندك شيء في البيت ممكن ينباع؟ قال: بلى يا رسول الله، حلس، أي كساء، أفرشة، أقعد عليه، أرتدي بعضه، أجلس على بعضه، وقعد، أي إناء، أجر.